الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة. أعظم سبعة هذه حلقات نتناول فيها أعظم سبع سور وآيات جاءت في القرآن الكريم، سور وآيات وصفها الله عز وجل من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم كلمات الله عز وجل. أعظم سبع سور وآيات جاءت في القرآن الكريم، ما هي هذه السور وما هي هذه الآيات وكيف سنتناولها في هذا البرنامج؟ دعوني أقف مع كيف سنتناولها في هذا البرنامج أولا قبل أن أحدث حضراتكم عن ما هي هذه السبعة ولماذا تم اختيارها وما الأدلة على أن هذه السبعة ينبغي أن يحتفى بها أو يعتنى بها اعتناء كبيرا. دعوني أنتقل بحضراتكم عبر حدود الزمان والمكان. نحن الآن في مشهد سيعاينه الناس، مشهد سيحصل يوم القيامة، لكن أنا أريد من حضرات السادة المشاهدين أن يتابعوا معي هذا المشهد بقلوبهم. أنا لا أريدك أنك تتابعه بأذنك، أريدك تتابعه بقلبك. الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل، يقول الراوي لا أدري أميل المسافة أم ميل المكحلة. العرق يكاد يلجم الناس إلجاما، الحلوق تكاد تتقطع من العطش. في مثل هذا الموقف العصيب يبصر الإنسان من بعيد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمني نفسه بأن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تلك الأمنيات تعلو وتعلو وتعلو ويتوجه ناحية هذا الحوض الشريف. ثم تحدث المفاجأة. ما المفاجأة؟ تزوده الملائكة عن الحوض، تذود عن الحوض يعني ترده عن الحوض، تدفع عن الحوض. يتعجب، لماذا تدفعوني؟ فيبصر النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، أي إنه من أمتي. فيبدأ يستبشر، لكن الملائكة ستقول عبارة، هذه العبارة ستقضي على كل آماله، عبارة أتمنى أن كل واحد منا وهو يسمعها الآن يقيم نفسه فيما يتعلق بها، عبارة أتمنى أن كل من يسمعني الآن ينظر هل هو سيكون من أهل هذه العبارة أم من أهل غيرها. سبحان الله، تقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد بدلوا بعدك. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ما تعرفش هم عملوا إيه بعدك، ما تعرفش غيروا إزاي بعدك، ما تعرفش إزاي خلفوا سنتك، ما تعرفش إزاي أهملوا منهجك، ما تعرفش إزاي استبدلوا بغيره، ما تعرفش إزاي خدوا جزء منه وتركوا الجزء الباقي. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا 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 لمن بدل بعدي. أنا أسأل يعني السادة المشاهدين الكرام، أنا أسأل حضراتكم، بسأل حضرتك وبسأل حضرتك، لو أنتوا في هذا المشهد تتمنوا إيه؟ أكيد كل واحد فينا تبقى أمنيته أنه يعود إلى الدنيا فيلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها ولا يفرط في شيء منها. العلماء يقولون شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم موافقة العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يصل بهذا العمل إلى أنه أحيانا لا يقبل، أو لو قبل يكون الأجر ناقص، الأجر قاصر. فلذلك الإنسان مطالب إن كل شيء في حياته يفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لذلك لا إله إلا الله في حياة المسلم تفيد توحيد المقصود، أنا وجهتي واحدة، الله قبلة قلبي ربي، ومحمد رسول الله تفيد توحيد الطريق الموصل للمقصود. لن يصل المسلم إلى الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أسأل نفسي وأسأل حضراتكم سؤال مهم جدا 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 جدا. اللي بيقرأ قرآن النهاردة، اللي بيمسك المصحف النهاردة، اللي بيتعلم قرآن، اللي بيحفظه، اللي بيعلمه، بيؤدي عادة ولا عبادة؟ عبادة بلا شك، هذه ليست عادة، إنها عبادة يتقرب بها إلى الله. وبما إنها عبادة يبقى لابد إنها تجمع شروط قبول العبادة، إنها تكون خالصة لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما نسميه في مشروعنا القرآن علم وعمل بتسديد النية وتسديد المنهجية. تسديد النية أن يكون الأمر لله ولله وحده لا شريك له، وتسديد المنهجية إن المسلم يفعل هذا الأمر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاقا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أنا أسأل نفسي وأسأل حضراتكم سؤالا مهما، أنا كإنسان بتعامل مع القرآن هل أتعامل معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه؟ هل أتعامل معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه؟ هل تتعامل مع القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن؟ هل تتعاملين مع القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن؟ سؤال مهم، أنا كمعلم للقرآن الآن هل أعلمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه؟ طيب أنا النهاردة كقارئ للقرآن هل أقرأه كما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم؟ هل النهاردة أنا كإنسان بحفظه هل حفظي له كما كان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تلقي الإنسان له كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الحقيقة هذا أمر يطول شرحه، وإحنا عندنا كتاب اسمه رحلة البحث عن أهل القرآن، والجزء الثاني منه اسمه النسخة المنظورة، نبحث فيه في حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم. لا أتسع وقت الحلقة، ولا شك إن إحنا نفصل في كل ذلك، لكن أنا يعني أشير إشارات وأضيء إضاءات، أشير إشارات على مستوى القراءة. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر حذيفة في الحديث الذي في صحيح مسلم يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، فيها تسبيح سبح، فيها تنزيه نزه. فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم كما أخبر الشيخ العثيمين رحمه الله كانت روضة من رياض التعبد، يعني فيها تلاوة وفيها تفكر وفيها ذكر وفيها دعاء، هذه كانت قراءته. والإمام النووي رضوان الله عليه أورد إن مذهب الجمهور إن هذا الكلام يصح في الصلاة وفي غيرها، هذا أورده النووي وقال ده مذهبه ومذهب أصحابه، هذا يصح في الصلاة وفي غيرها للإمام والمأموم والمنفرد. هذه كانت قراءته. قص قراءتك بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان همه فيما يتعلق بالقرآن إيه؟ همه أنه يقرأه فقط؟ همه أنه هو يسمعه فقط؟ همه أنه هو يحفظه فقط؟ لا. أخبرت أمنا عائشة في الحديث الذي في صحيح مسلم قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. أتدرون ما الخلق؟ أتدرون ما معنى الخلق؟ الماوردي في النكت والعيون يخبر أن الخلق هيئة ملازمة للنفس تصدر عن الإنسان بلا تكلف. فالخلق فيه صفتين مهمين جدا، الصفة الأولى أنه هو عمل يسير على الإنسان، من كتر ما اعتاد وهو مقبل عليه صار يسير عليه بلا تكلف، وهي هيئة ملازمة للنفس، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. لذلك كان هم النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآية اللي تنزل عليه ان هو صلى الله عليه وسلم يتخلق بها، مش يعمل بها، بيتخلق بها. دي حاجة بعد العمل، دي حاجة اروع من العمل، انها تصير خلقا له، مش يعمل بها مرة وتنتهي القضية، مش يعمل بها وهو خلاص يعني كأنه مدفوع اليها وخلاص وبالعافية، لا، ده هو بيعمل بها بحب واقبال ويسر، وفي نفس الوقت صلى الله عليه وسلم حريص على أن يدوم على هذا العمل. فهذا كان يعني نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وكيف كان يتلقى القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، النبي صلى الله عليه وسلم المفسرين زي الزمخشري والرازي والخازن وزي القاري وغيره من العلماء كانوا يخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك لأنه كان يفعل كما كان يفعل الحراس من طلبة العلم، أنه بيسأل عن اللفظ والمعنى جميعا، بيسأل عن المعنى، فقيل له استمع. وحتى الطبري رضوان الله عليه في تفسيره رجح أن معنى فاتبع قرآنه أي فاتبع ما فيه واعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس القرآني يتعلم المعاني والمباني، وكان حريص على المباني وحريص على المعاني، نقصد بالمباني الألفاظ، ونقصد بالمعاني ما جاءت به هذه المباني أو الألفاظ من المعاني. يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا الحاء والألف والفاء والظاء، هذه نسميها مباني. طيب ومعنى لزوم الصلاة والمواظبة عليها، هذا ما نسميه المعنى، فهمنا منها معنى لزوم الصلاة والمواظبة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتني، هو على مستوى الشخصي صلى الله عليه وسلم كان بيعتني بأنه يتفهم وأنه يتدبر صلى الله عليه وسلم، وبأنه يعمل. ده كان تلقيه صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، ده على مستوى حاله. ولو رحت للنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى أقواله ستجدون ذلك واضحا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما حدثه عن الفتن، فسيدنا حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فما النجاة يا رسول الله؟ فقال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاة. قال فأعدت عليه مرارا فقال تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك. وفي رواية في السلسلة الصحيحة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه فهو المخرج من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الأقوال وعلى مستوى الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة العناية بالمعنى والعناية بالمبنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد عليهما، بل وهذا كلام أكده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والابن القيم رحمه الله. حتى إن ابن القيم كان يقول عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون المباني لكي لا تشذ عنهم المعاني. وشيخ الإسلام ابن تيمية في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول إن يدخل في ذلك تعلم حروفه ومعانيه جميعا، ويقول بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وأهل هؤلاء هم الذين يزيد إيمان. يعني أخبر إن هؤلاء هم الذين يريدهم جندب وغيره في قوله فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهذا الذي هو يزيد الإيمان، وهذا هو الذي يزيد الإيمان، يزيد إيمان الإنسان أنه يعتني بالمعاني. طب هذا على مستوى الشخص صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن ننظر للنبي صلى الله عليه وسلم كمعلم للقرآن الكريم، سبحان الله، يفاجئنا أن أبو عبد الرحمن السلمي، أنا مش هقول يفاجئنا أن إحنا مش عارفين، إحنا عارفين كده وللأسف كتير مننا عارف كده، بس السؤال إذا كنا نقول دائما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن إذا كنا نعتقد حقا أن وإن تطيعوه تهتدوا، إذا كنا نعتقد حقا أن العصمة في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، إذا كنا نعتقد ذلك حقا، فإن السؤال الآن أين نحن من منهجه صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم؟ والأمر قد أخبر به الصحابة بما يشبه الإجماع، بما يشبه الإجماع، سبحان الله. يعني أبو عبد الرحمن السلمي يقول أخبرنا من كان يقرؤنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا في رواية، فتعلمنا العلم والعمل جميعا في رواية، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا في رواية. يعني سبحان الله، هذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفصح عنه عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه لما قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. لذلك فنحن نقول سبحان الله، منهج النبي صلى الله عليه وسلم قام على ثلاثة أركان مهمة، قام على ثلاثة أركان مهمة منهجه في التعامل مع القرآن الكريم. لكي تفهموا هذه الثلاثة أركان دعونا ننظر إلى واقعنا اليوم. إحنا في تعاملنا مع القرآن سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى تعليم غيرنا، عنايتنا الأكبر تكون بمبانيه، وهذا أمر محمود وأنا يعني أحض عليه وأدعو إليه. لكن أن تنصرف الهمة لذلك فقط ونهمل المعاني، هذه مصيبة كبيرة والله، ونهمل المعاني. فإحنا للأسف الشديد الهمة منصرفة لهذا، منصرفة للمباني فقط ونهمل المعاني. فإذا بدأ الاهتمام بالمعاني نجد أن إحنا بنبدأ بالمباني برضو، نقول بعد ما يحفظ القرآن كله ويخلصه ياخد تفسير، بعد ما يحفظ السورة ياخد تفسيرها. طيب لما نهتم بالمعاني بنهتم بها للأسف على مستوى العلم فقط، إلا من رحم الله بنهتم بها على مستوى أنه يعرف المعنى بس، يعرف التفسير، يعرف الأحكام، هذا فقط. لكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم قام على ثلاث أركان. الأول المعاني والمباني معا، ما فيش حاجة اسمها مباني بس، المعاني والمباني معا، اللي سموه العلم والعمل جميعا، القرآن والعمل جميعا، المعاني والمباني معا. النقطة الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم المعاني على المباني، وهذا ما رجحناه في بحثنا الذي كان بعنوان دور التدبر في تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال. وكنا يعني رجحنا حينها أن الإيمان قبل القرآن معناه المعاني قبل المباني، ويشهد لذلك كلام عبد الله بن عمر لما قال: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم السورة من القرآن. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقصد الإقراء وحقوق المباني، قبل الإيمان حقوق المعاني، فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده من ينثره نثر الدقل، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بما واعظي. فلذلك كنت أقول والله لو إن إحنا نتعامل مع القرآن فقط كما نتعامل مع رسائل البشر، الواحد منا إذا جاءته رسالة على الجوال أو جاءته رسالة بريدية بيعمل إيه؟ بقى مهتم إنه يفهم معانيها ويعرف بيوصي بإيه، ولو فيها أمور طيبة تفيده يطبقها. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا القرآن رسالة منه إلينا. لذلك الحسن كان يقول: ألا إن من كان قبلكم فقهوا أن القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. رسالة الله إلينا. يبقى المحور الأول في المنهج النبوي المعاني والمباني معا، المحور الثاني في المنهج النبوي أن المعاني قبل المباني، المحور الثالث في المنهج النبوي المعاني علما وعملا، مش المعاني علما فقط، علما وعملا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهجه في التعليم القرآني قام على تعليم العلم وتعليم العمل والتعاهد فيما يعني تعلموه من العلم والعمل، وهذا ما أفصح عنه القرآن الكريم. قال ربنا: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه مهام المعلم القرآني، يتلو الآيات كما أخبر المفسرون، يقرأها عليهم المرة تلو المرة حتى تقع في النفس قراءة تذكير. زي إنسان الآن هو مدير فرع شركة، وجاءوا من مدير الفرع الرئيسي جاءوا بيان أو جاءته لائحة، فيجمع الموظفين ويتلو عليهم هذا البيان. يتلو عليهم عشان يسمعوه ولا عشان يعرفوه بس ولا عشان يحفظوه، يتلو عليهم عشان خاطر أنهم يفهموه وأنهم يطبقوه بصورة أساسية ولا بأس أن يحفظوه. يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب، القرطبي يقول يعلمهم المعاني والحكمة كما أخبر العلماء كابن رجب وغيره، أكمل صور العمل، العلم النافع والعمل الصالح. ويزكيهم يعني يطهرهم وينميهم، يطهرهم ويطورهم بما تعلموه من العلم والعمل. فهذه كانت مهام المعلم القرآني، هذه الأربعة: يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. لذلك أنا أقول لحضراتكم: أين أنت من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم؟ أين أنت؟ بعيدا عن الآليات، بعيدا عن فلان يقول فلان يقول، أين أنت من منهج النبي صلى الله عليه وسلم المتكامل في التعامل مع القرآن الكريم؟ ألا تخشى على عبادتك على الأقل أن يكون أجرك أقل؟ لذلك نحن في هذه الحلقات إن شاء الله، إن شاء الله سنحاول تناول هذه السبع، ماشي، أو هذه السبعة، أعظم سبعة، سنحاول تناولها بمنهجية ترتكز على المنهجية النبوية، نحاول تناولها بمنهجية يعني كما جاء، يعني المعاني والمباني معا، ان احنا المعاني قبل المباني، المعاني علما وعملا، نحاول تناولها بهذه الطريق. وهذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقات القادمة مع هذه الأمثلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، دمتم بخير.